الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 150 من سنن أبي داود، وهو الدرس 77 من كتاب الصلاة، والثالث والأخير إن شاء الله من باب الوتر، وهو إن شاء الله الأخير في أبواب كتاب الصلاة. نسأل الله أن يعيننا على إتمامه. قال أبو السند المتصل: حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عبد الرحمن بن شريح عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه. أخرجه مسلم، وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وفيه فضيلة الصدق مع الله عز وجل، وأنها سبب لنيل المنازل الرفيعة والدرجات العلية، وفيه فضل الشهادة، وفيه أن نية المؤمن أجرها عظيم، وقد قيل: نية المؤمن خير من عمله. وبالسند المتصل قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة وهو الضاح عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيع الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني. وفعلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها نفع وبركة وخير. وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلفني صدقته، ليس فيه رد خبر الآحاد كما يقول مبتدعة، وإنما فيه التثبت، لأن اليمين ما يرفع الإنسان من الآحاد إلى المتواتر، إنما فيه التثبت. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إلى آخر الآية. هذا الحديث لا أراه يثبت على ما مر بي قديما. من يأتينا بترجمة علي بن ربيعة ما حاله وعثمان بن المغيرة؟ الحديث هو عند أحمد، ما أظنه يثبت، قد مر بي قديما. نعم، وذكر أن بعضهم وقفه، إذن قد أعل لك أنه بالوقف أيضا. فصلاة التوبة لا أعلم ما يدل عليها ويثبت، والاستغفار ثابت من أوجه كثيرة تقدم ذكر بعضها. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا حيوة بن شريح حدثني عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن. ويمثل لهذا الحديث بالمسلسل، المسلسل بقوله: والله إني لا أحبك. وهذا من أذكار دبر الصلاة، ودبر الصلاة قد اختلف فيه هل هو بعد السلام أم قبل السلام، والذي يظهر أن ما كان من دعاء فهو قبل السلام، وما كان من ذكر مجرد فهو بعد السلام. وفيه الوصية بالأعمال الصالحة، وفيه إخبار الإنسان من يحبه بذلك، لأن ذلك أدعى إلى تآلف القلوب وانشراح الصدور. وفيه الوصية بين أهل العلم وطلابه، وفيه المداومة على العمل الصالح، وفيه أن الإنسان عاجز إلا أن يعان، سواء على الذكر أو الشكر أو العبادة كما أوجب الله وشرع. وهذا الحديث قد جاء على أوجه، منها وصية النبي صلى الله عليه وسلم به، ومنها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم به، ومنها تحضيض النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حيث قال: يعني من قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فقد اجتهد في الدعاء. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن سلم المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن الليث بن سعد أن حنين بن أبي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. وهذا أيضا لا يثبت، وذلك أن هذا الحديث قد اختلف فيه اختلافا كثيرا على عدة أوجه. الأول أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة يوسف أو سورة هود، فقرأ عليه بالمعوذات فكأنه تقال لها، فلما كان من الصباح صلى بهما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وهذا اللفظ ثابت وهو في الصحيح مسند شيخنا مقبل رحمه الله. الثاني ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في النوم، ثابت من حديث عائشة في الصحيح. الثالث ما جاء في هذه الروايات أنه يأتي بها في صلاة الفجر، أقصد في أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلاة، والذي يظهر لي أن هذا لا يثبت، والحديث فيه اختلاف كثير، هذا ملخصه. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي قال أخبرنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. أبو إسحاق مدلس وأخرجه أحمد، لكن الحديث الصحيح الاستغفار ثلاثا، الحديث الصحيح وفيه فضيلة تكرار الدعاء، استجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت قد دعوت، وفيه فضيلة الاستغفار. وبالسند المتصل قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن أبي جعفر عن أسماء بنت عميس قالت قلت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأخرجه ابن ماجه. قال أبو داود هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز، وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر. وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا، ظاهره الاحتجاج. وأدعية الكرب كثيرة، منها دعوة النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما في حديث سعد بن أبي وقاص، ومنها حديث عبد الله بن مسعود اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. ومنها حديث عبد الله بن عباس لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت وهو البناني وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل من المخضرمين أن أبا موسى الأشعري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما دنوا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت وما هو؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث متفق عليه من غير قوله ألا إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم، فإن هذا لفظ منكر، لفظ منكر في سنده علي بن زيد وهو ابن جدعان تفرد به. زد على ذلك أن الذي في الصحيحين إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو على عرشه، وهو على عرشه، فالمعية هنا معية علم وقرب استجابة، فهو قريب وهو على عرشه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وفي حرص الصحابة على الذكر في طريقهم، وفيه أن المندوب خفض الصوت بالذكر، لأن رفع الصوت سيؤدي إلى ذهاب الصوت، والأمر أن الله يسمع السر وأخفى. وفيه إنكار المنكر يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وفيه أن هذه من الصفات المنفية، والصفة المنفية عند أهل الحق يثبت بها كمال الضد، فليس بأصم لكمال سمعه وليس بغائب لكمال علمه. ثم قال: يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فيه تخصيص بعض طلاب العلم ببعض الوصايا والإرشادات، وفيها أن الجنة لها كنوز وكنوزها الذكر. فقلت: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لما فيها من التواضع ورد الأمر إلى الله عز وجل. فقوله لا حول لا حركة في الظاهر، ولا قوة أي لا استطاعة في الباطن إلا بالله، أو لا تحويل عن شيء ولا قوة على شيء إلا بمشيئته وقوته. قال: في السند المتصل حدثنا مسدد قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتصعدون في ثنية، فجعل الرجل كلما على الثنية نادى: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، فذكر معناه وأخرجه مسلم. وبالسند المتصل حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى بهذا الحديث وقال فيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم. متفق عليه وأخرجه أحمد. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال: أخبرنا أبو الحسين زيد بن الحباب قال: أخبرني عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني قال: حدثني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا علي الجنبي أنه سمع أبا سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. الحديث في مسلم بأتم من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة. قالوا: ما أجمل هذا. قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وفيها فضيلة الرضا بالإسلام، فإن الله قد رضيه، وفضيلة الرضا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وفضيلة الرضا بالله عز وجل ربا ومعبودا ومالكا ومليكا. قال: وهذا حديث لم يتابع عليه أسماء، وقد روى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضا. قال: وحدثني عبد الله بن الحسن عن علي بن المديني قال: قد روى عثمان بن المغيرة حديث نكرة من حديث أبي عوانة الضعفاء الكبير. قال: وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن داود العتكي قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد الدارمي. وفيه فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أسباب استجابة الدعاء، لأن الله عز وجل إذا وصل العبد أكرمه باستجابة دعائه وتيسير أمره وتفريج كربته إلى غير ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليتا. قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم. وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد الدارمي، وهو حديث ثابت مشهور، إلا أن بعض الصوفية فهموه على غير هذا الفهم، وظنوا أن معنى معروض عليه أنه يسمع الصلاة ويسمع السلام عليه، وبذلك ربما دعوه ورجوه من دون الله عز وجل. والحديث بعيد عن هذا، فإنما أخبر أن الصلاة تعرض عليه، لأن هناك ملائكة سيارة جعلهم الله لهذا الأمر، يعرضون عليه من أمته السلام ويعرضون عليه من أمته الصلاة، وإلا فهو ميت كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقوله أرمت وبليت معناها أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وعلى هذا ما جاء أن يوسف عليه السلام أوصى بنقل جثته إلى الأرض المقدسة، فقالت تلك العجوز لا أدلكم عليه إلا بكذا، وضمن لها موسى ثم دلتهم فأخذوا عظامه، يعني أخذوا الجثة مع عظامها، وإلا فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وفيه فضيلة يوم الجمعة، وإنما ذكر الإمام الحديث لبيان فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة ذلك. قال: باب النهي عن أن يدعو الإنسان عن دعاء الإنسان على أهله وماله، في نسخة أن يدعو الإنسان على أهله وماله، وفي نسخة عن دعاء الإنسان على أهله وماله. وهذه من المسائل المهمة، لأن كثيرا من الناس قد يلحقهم الضرر العظيم بسبب دعائهم على أبنائهم أو على زوجاتهم أو على أموالهم. ففي الغالب أن دعوة الأب على ابنه قد تستجاب وإن كانت في غير مظنتها، لكن الحديث يدل على ذلك كما سيأتي. فإن كان ولا بد فادعو لولدك بالخير والصلاح، وادعو لزوجتك بالخير والصلاح، وادعو لمالك بالخير والصلاح والنماء. قال: بالسند المتصل حدثنا هشام بن عمار، فيه كلامه حسن الحديث، ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن، قالوا أخبرنا حاتم بن إسماعيل، قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حرزة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب، في نسخة فيستجاب لكم. قال أبو داود: هذا الحديث متصل الإسناد، عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابرا، الحديث أخرجه مسلم. وفيه ما تقدم أن الإنسان لا يدعو على نفسه ولا على من يليه، فقد يستجيب الله دعاءه ثم بعد ذلك يتندم ويتحسر على أنه هو الذي آذى نفسه. قال: باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء على أن الصلاة لا تجوز على غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان مقترنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما جاء وصلى عليهم فمعناه ادعو لهم، فلا تقول اللهم صل على أبي بكر ولا اللهم صل على عمر، ولكن لك أن تقول صلى الله على محمد وعلى آله وعلى صحبه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيه العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: صل على علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك. وأخرجها أحمد مطولا والدارمي مطولا. قال ابن الملك: الصلاة بمعنى الدعاء والتبريك قال يجوز على غير النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في معطي الزكاة: وصلى عليهم، وأما الصلاة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها بمعنى التعظيم والتكريم فهي خاصة له، انتهى. وقد أطال الكلام في هذه المسألة القاضي عياض في الشفاء والخفاجي في شرحه، فليراجع إليه والله أعلم. باب الدعاء بظهر الغيب وفضيلته معروفة، قد تقدم بيان بعضها. قال: وبالسند المتصل حدثنا رجاء بن المرجى قال أخبرنا النضر بن شميل قال أنبأنا موسى بن ثروان قال حدثني طلحة بن عبيد الله بن كرزن أو كريزن كريزن قال حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي أبو الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: آمين ولك بمثل. أخرجه مسلم وعند ابن ماجه وأحمد. فيه فضيلة الدعاء للأخ بظهر الغيب، لكن هنا فائدة، وهي أن يكون دعاؤك لظهر الغيب لمحبتك له ولرجاء النفع له، لا يكون فقط المراد أن الملك يدعو لك، هذه قد يكون فيها ما فيها، لكن تدعو للمسلم محبة له وامتثال أمر الله في الدعاء للمسلمين، استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، عند ذلك يرجى لك الخير. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. عبد الرحمن هو الإفريقي ضعيف، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف. وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. أبو جعفر المؤذن ولا يدرى اسمه. وقد جاءت عدة أحاديث من استجاب دعاؤهم، منهم دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأما دعوة الصائم عند فطره فلا يثبت. حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه وهو حديث ضعيف. وإنما الصيام مظنة استجابة الدعاء. قال: باب ما يقول الرجل إذا خاف قوما. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي هريرة رضي الله عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إن نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وأخرجه أحمد. والمعنى: جعلته فلانا في نحر العدو، أي قبالته وحذائه، ليقاتل منك ويحول بينك وبينه. وخص النحر بالذكر لأن العدو به يستقبل عند المناهضة للقتال. والمعنى: نسألك أن تصد صدورهم وتدفع شرورهم وتكفين أمورهم وتحول بيننا وبينهم. قال المنذري وأخرجه النسائي. قال: باب الاستخارة. الاستخارة أكملها أن تكون مع الصلاة، يصلي ركعتين يستخير الله بعد سلامه منهما. وذهب بعضهم إلى أنه يستخير الله قبل سلامه منهما. فإذا لم تصلي ركعتين يجوز لك أن تدعو بالدعاء في أي وقت، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن لأهميتها. وانظر إلى زينب رضي الله عنها، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قالت: حتى أشاور ربي. دليل على عظيم الاستخارة عندهم رضوان الله عليهم. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى، المعنى واحد. قالوا: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الموال، وفي نسخة الموالي، قال حدثني محمد بن المكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن لعظيم شأنها. فينبغي للمسلمين أن يتعلموها ويحفظوها، لأن الإنسان يبيع ويشتري ويتزوج ويسافر، أشياء كثيرة يحتاج فيها الاستخارة. إلا أنه لا يلزم ما يقوله الكثير أن الاستخارة ينشرح بها الصدر. انشراح الصدر لا سيما في وقت الاستخارة قد يكون لما النفس مائلة إليه، أو يتعكر الصدر لنفور النفس منه. لكن على الإنسان أن يستخير الله ثم ينتظر، فإن أمضى الله الأمر مع فعل الأسباب الشرعية فقد خاره له، وإن رد الله الأمر مع فعل الأسباب فقد صرفه الله عنه. هذا هو المعنى الصحيح في الاستخارة. يقول لنا: إذا هم أحدكم من الرجال أو النساء بالأمر في أي مسألة نازلة ما لم يكن الأمر واجب عليه متعين عليه، ما تقول لكم صلي الظهر يقول لك استخير الله، هذا أمر غير مقبول. أو تقول لهم فق على زوجتك يقول استخير الله، هذا أمر غير صحيح. نفق على الزوجة واجب، لكن في أمر خطب عندك واحد تستخير الله يسرها لها ولا يسرها، أو خطبت امرأة نفس الأمر، أو تريد سفر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ذهب بعض أهل العلم حتى لو صلاها مع يعني لو استخار الله في النافلة القبلية والبعدية للصلوات، لكن أكملها أن يأتي بركعتين خاصتين للاستخارة، وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه الذي يريد خيرا أو خير لي في ديني ودنيا، يعني في نسخة خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر الخير حيث كان ثم رضني به، أو قال في عاجل أمري وآجله. وأخرجه البخاري وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال ابن سلمة وابن عيسى عن محمد بن المنكدر عن جابر، وهو حديث عظيم. يتوسل إلى الله عز وجل بعلمه المحيط بكل شيء وبقدرته التي لا يعجز عن شيء، ويسأله من فضله العظيم الواسع، فضله العظيم الواسع في كل شيء ما أراد، وربنا يستجيب. قال باب في الاستعاذة. الاستعاذة طلب العوذ: اللهم أعذني من كذا ونجني من كذا، كما أن الاستعانة طلب العون: اللهم إني أسألك كذا. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. أبو إسحاق مدلس، وأخرجه النسائي وابن ماجه، ولكن الحديث لبعضه شواهد. فالتعوذ من الجبن والبخل في الصحيحين، والتعوذ من سوء العمر كذلك فيهما، وفتنة الصدر تعوذ من شرور القلب: أعوذ بك من شر قلبي شر نفسي. وعذاب القبر أحاديثه متواترة التعوذ منه. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا في نسخة أنباءنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. متفق عليه، خرجه النسائي وأحمد. في رواية أنه كان يقول ذلك دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من العجز، لأن العاجز يفوته الخير العظيم، والكسل لأن الكسل يفوت كثير من المصالح، والجبن لأن أشر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع يخيفه مما ينوب الناس، فبعضهم يموت قبل أن يأتيه الموت شدة الجبن، شدة الجبن. وكثير من الناس الآن يموتون بسبب كورونا من الخوف، هذا كورونا يخاف خلاص وينتهي، وإلا الإنسان يتوكل على الله يعلم أن الأمر لله عز وجل. والهرم، الهرم أن يطول عمره حتى لا يميز ويصاب بشيء في عقله فيعود كالطفل، فالموت أولى من هذه الحال. وأعوذ بك من عذاب القبر، في رد على المعتزلة والإباضية والرافضة ومن إليهم من كرون عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا الفتن التي تكون في حال حياته، وفتنة الممات فتنة الموت، لأن الشيطان حريص على أغواه في ذلك الوقت. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سعيد الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والضلع الدين وغلبة الرجال. خرجه البخاري وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد. وذكر بعض ما ذكره التيمي في الاستعاذة بالله عز وجل من الهم، لأن الهم إذا تسلط على القلوب أفسدها ويعذب الإنسان وهو في مكانه، والحزن شدة الحزن، أما بعضه قد يصاب به الإنسان لكن شدته التي تؤدي به إلى الإحباط وضاع الدين، كثرة الدين، حتى لا يستطيع أن يقضيه، فيلحقه الكلام ويلحقه الفعال كالسجن والملازمة ونحو ذلك، وغلبة الرجال أي قهر الرجال وشدة تسلطهم، والمراد به الظلمة أو الدائنون، لأن الرجال إذا غلبوك لحقك الوهم في النفس والضعف، وربما أهانوك وتنقصوك. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن، في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأدعية والأذكار. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأخرجه مسلم. وجاء أيضا عن عائشة وأبي هريرة في الاستعاذة بهذه الأدعية دبر الصلاة. قال السند المتصل أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو عند مالك الموطأ. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو عند مسلم بأطول من هذا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة القبر ومن عذاب النار وفتنة النار ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. ويستعيذ بالله من المأثم والمغرم، لأن الغنى إذا كثر أو إذا فتن به الإنسان طغى، والفقر إذا اشتد الحال كثير منهم يطغوا، لكن الإنسان يستعيذ بالله من الشرور. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر. الفقر يا أخو استعيذ بالله من شره. الفقر شيء والزهد شيء. الفقر ربما يلصق يديك بالتراب تصبح دليلا عند الناس محتاجا، والناس يزدرون الضعيف المحتاج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ دبر كل صلاة كما في مسند أحمد: من الكفر والفقر وعذاب القبر. أشرك الاستعاذة من الفقر بالاستعاذة من الكفر، أعوذ بالله. الفقر إذا تسلط عليك لا تستطيع أن تعالج نفسك، ولا أن تطعم نفسك، ولا أن تطعم ولدك، ولا أن تقضي كثير من شؤون حاجاتك. والقلة قلة ذات اليد وقلة الأتباع والرجال الذين يكونون مع نصرتك، والذلة حيث يتسلط عليك الناس فتذل في أعينهم فيحتقرونك في سيرك وذهابك وإيابك. ولذلك سلط الله على بني إسرائيل الذلة إلى الآن، واليهود أذل الناس، وإنما هذه الأيام يتبهرجون لضعف حال المسلمين ولضعة ضعة كثير من المسلمين بسبب البعد عن دينهم: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وأعوذ بك من أن أظلم غيري أو أظلم، لأنك إذا ظلمت غيرك ستتحمل ذنوب وتبعات، وإذا ظلمك غيرك قهر، قهر أن تعيش مظلوما. وأخرج النسائي بن ماجه وأحمد بالسند المتصل حدثنا ابن عوف قال أخبرنا عبد الغفار بن داود قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وأخرجه مسلم، وهو حديث عظيم. فقوله من زوال نعمتك أي نعمة الإسلام والميمان ونعمة الإحسان والعرفان، وتحول عافيتك أي انتقالها من السمع والبصر وسائل الأعضاء. قال: فإن قلت: ما الفرق بين الزوال والتحول؟ قال: قلت: الزوال يقال في شيء كان ثابتا في شيء ثم فارقه، والتحول تغير الشيء وانفصاله. وفجاءة نقمتك بضم الفاء والمد وفي نسخة بفتح الماء وسكون الجيم بمعنى البغتة، والنقمة بكسر النون ويفتح النقمة والنقمة، المكافأة بالعقوبة والانتقام بالغضب والعذاب، وخصصها بالذكر لأنها أشد. وجميع سخطك أي ما يؤدي إليه أو جميع آثار غضبك. في إثبات صفة السخط لله عز وجل. المهم أن الحديث من الدعوات الجامعة التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها في سجوده وفي أوقات الاستجابة، لأن النعمة إذا زالت قل أن تعود. قال أبو السناد المتصل: حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا بقية بن الوليد قال أخبرنا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك، وفي نسخة السليل، عن دويد بن نافع قال أخبرنا أبو صالح السمان قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. ضعيف، فيه ضبارة مجهول، وأيضا بقية بن الوليد فيهما مقال، ودويد بن نفيع فيهما مقال. ومع ذلك الشقاق هو كثرة المشاقة والخلاف ومخالفة الحق، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. والنفاق إظهار الخير وإبطان الشر، وسوء الأخلاق القولية والفعلية، وهو من عطف العام على الخاص. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن ابن عجلان عن محمد بن في نسخة عن محمد بن عجلان حسن الحديث، عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. وأخرجه النسائي وابن ماجه. محمد بن عجلان فيه مقال لكنه حسن الحديث. فيستعذ بالله من الجوع، لأن الجوع مشكل قد يؤدي إلى الموت والضعف والوهن، والخيانة سيئة، أن يأمنك الناس وتخونهم. وأسوأ أنواع الخيانة الخيانة في الدعوة إلى الله، تميز بها الحزبيون والبدعيون، الناس يركنون عليهم وهم يخونونهم في الفتوى وفي العقيدة وفي الدرس وفي غير ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، علم يكون حجة عليك يوم القيامة، ومن قلب لا يخشع، قلب غافل الله لا تؤثر فيه المواعظ ولا تهزه الخطوب، ومن نفس لا تشبع، لا تشبع من الدنيا، فهو اسم عام، لا تشبع من دنيا، ومن دعاء لا يسمع أي لا يرفع ولا يستجيبه الله. فكان يستعيذ بالله من شر هذه الأربع. وأخرجه مسلم بنحوه عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن المتوكل قال أخبر المعتمر قال قال أبو المعتمر: أرى أن أنس بن مالك حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع، وذكر دعاء آخر. الحديث هذا ضعيف للشك الذي فيه، ومع ذلك قد استعاذ من الأربع السابقة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: سألت عائشة أم المؤمنين عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وأخرجه مسلم، وهو عند النسائي بن ماجه وأحمد. استعذ بالله من جميع الشرور المعمولة وغير المعمولة، ويدعو الله عز وجل بغفرانها وإذهاب معرتها، فأكثر ما يلحق الناس بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. نستغفر الله ونتوب إليه. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الزبير حاء، وحدثنا أحمد قال أخبرنا وكيع المعنى عن سعد بن أوس عن بلال العبسي عن شتير بن شكل عن أبيه قال في حديث أبي أحمد شكل بن حميد قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء، قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد، وهو عند الشيخ مقبل في صحيح المسند، وهو حديث جامع. فإن أغلب الشرور التي تأتي على الإنسان إما من لسانه بالغيبة والنميمة والكذب والبهت وغير ذلك، وإما من سمعه سماع الغيبة والنميمة والغناء والزور وغير ذلك، وإما من جهة بصره بإطلاق بصره بالحرام، وإما من جهة قلبه بوساوسه وخواطره، وإما من جهة منيه في وضعه فيما لا لم يأذن الله عز وجل به كالزنا أو اللواط والعادة السرية. فكثير من الشروط الحق الإنسان بسبب ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا وفي نسخة حدثني عبد الله بن سعيد عن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو. هذا الحديث لو يحفظ طيب، لأن فيه دعوات جامعة وهو على خير. قال اللهم إني أعوذ بك من الهدم، ويدخل فيه حوادث انقلاب السيارات وانقلاب المترات ونحو ذلك. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من مات في حادث فهو شهيد. وأعوذ بك من التردي، وهو نحوه، إلا أن الهدم أن يقع عليك البناء أو الشيء الذي يسقط عليك، والتردي أن تتردى من عليه إلى جبل أو إلى مكان بعيد يؤدي إلى هلاكك وإلى تكسرك. وأعوذ بك من الغرق، وهو الموت في الماء، والحرق، وهو الموت بالنار، والهرم، وهو الحياة حتى يضعف الإنسان ويعود كالطفل. وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت بالفتنة، يفتن عند الموت، يحرص الشيطان على أن يموت الإنسان متشككا في ربه، منحرفا عن دينه. ولذلك ذكر أن الإمام أحمد لما كان في سياقة الموت يقول ليس بعد ليس بعد، فقالوا له ما لك؟ خشي أن يكون قد اختلط، فقال إنما جاء الشيطان يقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فأقول ليس بعد. وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، أي فارا من الزحف، فهو كبير من كبائر الذنوب. وأعوذ بك أن أموت لديغا، أي من لدغ الثعبان أو الحيات أو العقارب أو غير ذلك من ذوات السموم، فإنها مؤلمة. قال الخطابي استعاذته عليه السلام من تخبط الشيطان عند الموت هو أن يستولي عليه الشيطان عند مفارقته الدنيا فيضله ويحول بينه وبين التوبة، أو يعوقه عن إصلاح شأنه والخروج من المظلمة تكون قبله، أو يؤسه من رحمة الله، أو يكره الموت ويتأسف على حياة الدنيا فلا يرضى بما قضاه الله عليه من الفناء والنقل إلى دار الآخرة، فيختم له بسوء ويلقى الله وساخط عليه. وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن آدم منه في حال الموت، يقول لأعوانه دونكم هذا فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوا بعد اليوم، نعوذ بالله من شره. فنسأل الله أن يبارك لنا في ذلك المصرع، وأن يختم لنا ولكافة المسلمين، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. وقوله أن أموت في سبيلك مدبرا، إما مرتدا أو كذلك فارا من الزحف، كلهما كبيرة، إلا أن الردة توجب النار والخلود فيها. أن أموت لديغا من ذوات السموم كما تقدم. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبانا عيسى عن عبد الله بن سعيد قال حدثني مولى لأبي أيوب، وفي نسخة لآل أبي أيوب عن أبي اليسر زاد فيه والغم. الغم وهو شدة الهم إذا استولى على القلوب، ولا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم إلا كفر الله بها من سيئاته، وأخرجه النسائي وأحمد. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد قال أخبرنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص، وهو مرض يكون في الجلد يحوله إلى البياض. قال والجنون، وهو زوال العقل وذهاب العقل وسيء الأسقام، وهي شدة الأسقام كالسل والكوليرا الآن وغير ذلك من الأسقام المعدية والمميتة التي قد تذهب قوة الإنسان وبدل الإنسان، والله المستعان. أخرجه النسائي وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني قال أخبرنا وفي نسخة أنبأنا غسان بن عوف قال أنبأنا الجريري عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال فلا أعلمك كلاما إذا قلته إذا أنت في نسخة إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك قال قلت بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. وهو حديث ضعيف لا يثبت. غسان بن عوف ضعيف، إلا أن معاني الحديث قد ثبتت في غير ما حديث. بهذا بفضل الله وعونه وتوفيقه نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة، وقبل ذلك كتاب الطهارة من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وهو كتاب عظيم نافع مفيد لمن قرأه وتأمله ومر عليه، لما فيه من الأحاديث الكثيرة التي ربما لا توجد في غيره، ولعلو إسناده ولصفاء متونه، إلا النادر التي قد تكون ثابتة عند أبي داود وغير ثابتة عند غيره، ومع ذلك لا تؤثر في صحة في جودة الكتاب. وليس فيه إلا حديث واحد موضوع، قلنا فيه حديثان موضوعان، والصحيح أنه ليس فيه إلا حديث واحد موضوع، وأما الثاني الذي قيل بأنه حديث موضوع فهو حديث ضعيف، يعني موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ساقه أبو داود رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء من قوله حسبي الله ونعم الوكيل، من قالها سبعا عند موته، يعني عند نومه قالها سبعا عند صحوه أو نحو ذلك، لها أجر عظيم. فالشاهد أنه موقوف. نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل، ومن فضل الله قد انتهينا أيضا في البخاري من ربع العبادات، وسنشرع إن شاء الله في سنن أبي داود في درس قادم في كتاب الزكاة، وشروعنا إن شاء الله من ليلة الاثنين التي صبيحتها الليلة التي صبيحتها يوم الاثنين في كتاب البيوع من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وإن شاء الله من يوم الأحد عصرا نشرع في دراسة مقدمة صحيح مسلم، وسيكون عنوان الكتاب وأسأل الله عز وجل التمام وأن يعيننا على شرحه وعلى إحسان فوائده، الإبهاج بشرح صحيح مسلم ابن الحجاج، ونسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.